اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. مضى الكلام في التطبيقات الثلاثة التي أشار إليها المصنف والمناقشة فيها، وبقي تطبيق العبارة، فنطبق الآن العبارة ثم ندخل في النقطة الثالثة. قال: بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله فرع في تمهيده، تمهيد القواعد، على قضية أولوية الجمع، يعني على هذه القاعدة المذكورة، الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، الحكم بتنصيف، ها لاحظ، يعني الجمع العملي. قال: كما أن القاعدة تأتي في موارد الجمع التبرعي بين الروايات المتعارضة والجمع العرفي، كذلك تأتي بتعارض البينات الذي نسميناه بالجمع عملي. وذكر مثالين أو تطبيقين. التطبيق الأول: الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما، يعني كل واحد منهما صاحب يد ويدعي الدار له، وأيضا أقامة بينة. التطبيق الثاني: أو لا يد لأحدهما. لاحظ بعض الشراح قال أو لا يد لأحدهما، يعني لا يد لأحد وتوجد يد للثاني، لا، بحسب ظاهر عبارة الشهيد وكذلك حينما أشكل عليه التحقق القومي أنه لا يد لأحدهما إطلاقا، إنما اليد لثالث وهو خالد بحسب المثال. أو لا يد لأحدهما وأقام بينتان، أقام بينة يعني يرجع للتطبيقين، وأقام بينة يعني بالتطبيق الأول أو بالتطبيق الثاني. وقلنا هذا التطبيقان موجودان في اللمعة. الآن المناقشة لأي تطبيق؟ للتطبيق الأول، وهو إذا كانت الدار في يديهما وأقاما بينة. يقول: ولو خف، من هو الذي خف؟ الشهيد الثاني. المثال يعني التطبيق بالصورة الثانية، يعني لو فقط اقتصر على التطبيق الثاني لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي في القوانين. ما هو الذي أورده المحقق القمي على التطبيق الأول؟ ذكرناه، قال: ليس بالضرورة أن يكون التنصيف راجعا للقاعدة المجبور الجمع أولى من الطرح بين البينتين، لا، لعله لتقديم بينة الخارج على الداخل فيكون موافقا للقاعدة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فكل يدعي ما تحت يد الآخر وينكر ما تحت يده. أو قد يكون ذلك من باب ترجيح بينة الداخل لا بينة الخارج، لأن كل بينة لها مرجح وهي اليد، فهذا نصف الدار في يده وله بينة على نصف الدار فنأخذ منه، وذاك كذلك. إذن ليست المسألة راجعة لقاعدة الجام أولى من الطرح، إنما للبينة. كيف؟ تقدم ولا باس، لماذا قلنا هذه بينة على الخارج؟ لأن زيد الدار تحت يده، صح؟ البينة قالت الدار لزيد، هم يحللون هكذا تحليل، ليس هنا عليه رواية هذا التحليل، إنما تحليل الفقهاء. قالوا لا معنى لأن البينة تدعي ما تحت يده، لأن ثابت ما تحت يده ببركة قاعدة يد، فنحمل البينة على ما ليس تحت يده، وبما أن الدار تحت يد الاثنين فمشاع بينهما، فلكل منهما النص، فالبينة إنما نحملها على ما لا على ما لم يكن تحت اليد، تريد أن تثبت ما لا تحت ما لم يكن تحت اليد، وهو النصف الذي تحت يد بكر، وبينة بكر تثبت النصف الذي تحت يد زيد، فهذا يدعي أن النصف الذي تحت يد زيد أو تحت يد بكر له، ولا ومع البينة خلاص تثبت الدعوة ولا حاجة لليمين، لأن على المدعي البينة، فإذا أقام البينة ثبتت الدعوة. وأما ما تحت يده فهو منكر يكون، فيثبت لكل واحد ما تحت يد الآخر، فتسمى بينة خارج لأنه مو تحت يده. أما هذا الذي تحت يده فتسمى بينة داخل، وترجح البينة هنا لوجود مرجح وهو قاعدة اليد، فمضان بين الأعلام، لكننا مشهور الأول ترجح بينة الخارج، واضح. أما هل هذا التفريق صحيح؟ سنذكر بعد ذلك تحقيق المسألة إذا كنت في باب القضاء ووقعت في هذه المشكلة، هل تقول نقدم بينة الخارج أو لا نقدم بينة الدخل أو لا ذاك ولا هذا، بل نرجع للقرآن. لا، ولو خص المثال بالصورة الثانية، يعني أنه لا يد لأحدهما حتى لا يأتي الإشكال أنه لعل من باب تقديم بينة الخارج، لعل من باب تقديم بينة الداخل، لا، لو خص المثال بالصورة الثانية التي لا يوجد يد لم يرد عليه، يعني على الشهيد، ما ذكره المحقق القمي من احتمال رجوع المسألة لتقديم بينة الداخل أو بينة الخارج، بعد لا يأتي هنا قضية الداخل والخارج، لا تأتي لأنه لا يد لأحدهما، إنما الدار تحت يد خالد. فهنا يمكن أن يقال بأنه فعلا الجمع أولى من الطرح، هذه بينة وتلك بينة، ولا يمكن أن نأخذ بهما معا لأنه من المتنافيين، ولا نسقطهما معا للعلم بحجية واحدة، ولا نأخذ بواحدة بالعين ترجح بلا مرجح فنبعض بينهما، واضح. وإن كان ذلك هذا مناقشة التطبيق الثاني، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمل، هذا الذي قلناه مناقشة المصنف للتطبيق الثاني. وما ذكر وجه التأمل؟ وجه التأمل هو أنه ما أشرنا إليه، بأنه يمكن أن يقال بأنه إذا تعارضت البينتان تساقطتا، وإذا تساقطتا رجعنا لقاعدة العدل والإنصاف، فتنصف الدار بينهما، ليس من باب العمل ببعض هذه البينة والعمل ببعض هذه البينة حتى ترجع المسألة للجمع أولى من الفرق، بل لعل البينتين المتعارضتين تساقطتا فعملنا بقاعدة العدل والإنصاف الفقهية، وهذه بحاجة لتحقيق علمي أيضا. جيد، وكيف كان الأمر سهل في هذه القضايا؟ فالأولى التمثيل بها يعني بالصورة الثانية بالتطبيق الثاني، وإن كان فيه تأمل لكن إذا نريد أن نمثل فالأولى أن يمثل بالصورة الثانية. أما الشيء الأول ذكر الصورة الأولى، فيعني المفروض أنه لا يذكرها، لا يحرجنا مع المحقق القمي. فالأولى التمثيل بها، لا تكتب إلا صح، لا يحرجنا. فالأولى التمثيل بها يعني بالتطبيق الثاني وبما أشبهها، يعني ما يشبه الصورة الثانية، مثل هذا التطبيق الثالث الذي تفضل علينا به شيخ الأعظم، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح. انظر ثمان كلمات فقط، كيف تحليلها، كيف تفريعها، تشقيقها. يقول بعد مو شغلي، مو شغلي الآن أحلل وكذا، بعد خلاص أنت مراجع خيار العيب والآرث والتفصيلات على كل حال. وقلنا هنا يوجد إشكال من قبل سيد السيستاني، ما أشار له المصحف جيد على كل حال. وكيف كان إذا الآن صرحت النقطة الأولى انتهت، تطبيقات ثلاثة، والنقطة الثانية المناقشة. ثم يقول ثم النقطة الثالثة، وهي أوجه أوجه التشابه والافتراق بين تعارض الأخبار وتعارض البينات. يستفاد من كلام المصنف بأنه يوجد اشتراك بين المسألتين ويوجد افتراق بين المسألتين. أما الاشتراك فهو أنه في كل من تعارض الأخبار وتعارض البينات لا يمكن الجمع العرفي بينهما، فلا يمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين، ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة، لا يمكن أن نجمع بينهما جمعا عرفيا. نعم لا يمكن الجمع العرفي بينهما، هذا نقطة الاشتراك والالتقاء، أن الجمع العرفي لا يمكن في تعارض الأخبار، وكذلك في تعارض البينات أيضا لا يمكن الجمع العرفي والأخذ بالدليلين بتمامهما، كأن تأتي البينة وتقول الدار لزيد وتعارضها البينة الأخرى وتقول الدار لباكر، فلا يمكن التوفيق والجمع العرفي بين هذين التليلين. لين هذا وجه الاشتراك. الوجه الثاني للإشين الوجه لذلك
يقولون بأولوية الجمع،
نعم في تعارض بينات بخلاف تعارض الأخبار. تم الكلام في النقطة الثالثة، النقطة الرابعة الآن. أكو وقت، خمس دقائق وأسألك السؤال، أنت استعجل على نفسك، ما رايح نشوفك بكرة ولا بعد بكرة. النقطة الرابعة وهي مناقشة المصنف للشهيد الثاني الذي أدرج تعارض البينات في قاعدة الجمع أولى من الطرف، حيث يناقشه بمناقشتين بحسب ما يستفاد من كلامه. المناقشة الأولى، من المظنون جدا بأن التنصيف في البينات المتعارضة يرجع لقاعدة العدل والإنصاف وليس لقضية الجمع أولى من الطرح. ليست المسألة مربوطة بالجمع أولى من الطرح، لا، بل بقضية فقهية وقاعدة فقهية وهي قاعدة الجمع أو وهي قاعدة العدل والإنصاف. ويستدل على هذه القاعدة عادة بدليلين. الدليل الأول على قاعدة العدل والإنصاف المرتكز العقلائي وبيان، إذا تعارضت البينتان فبين قالت الدار لزيد وأخرى قالت الدار لبك. فهنا يقول العقلاء عندنا عدة احتمالات في علاج هذا التعارض. الاحتمال الأول أن نأخذ بكلتا البينتين، وهذا غير ممكن، أن نعطي الدار كلها لزيد ونعطيها كلها لباكر، هذا غير ممكن. إذن لا يمكن الأخذ بالبينتين في وقت واحد لأنه جمع بين المتنافيين. الاحتمال الثاني أن نسقط كلتا البينتين، وهذا أيضا غير ممكن لأن واحدة منهما حجة ومصيبة للواقع، فهذا الاحتمال أيضا صافي وباطل. الاحتمال الثالث هو أن نأخذ بواحدة معينة دون الأخرى، كأن نرجح بينة زيد ونعطي الدار لزيد، أو نرجح بينة بكر ونعطي الدار لبكر، وهذا الاحتمال باطل لأنه ترجيح بلا مرجح. الاحتمال الرابع هو التخيير، أن نتخير بين هاتين البينتين، سواء كان التخيير لنفس المتخاصمين أو من قبل الحاكم الشرعي، يعني هو الذي يختار. فإن كان التخيير لنفس المتخاصمين فكل واحد سيختار نفسه وبينته، فيلزم الهرج والمرج. إذن فالتخيير لنفس المتخاصمين باطل. إن كان التخيير لنفس الحاكم فهذا أمر غير مضبوط، حيث إن الحاكم قد يرجح واحدا على الآخر لمصلحة شخصية، لأنه قريب من أقربائه، لأنه صديق من أصدقائه، وهلما جرى. إذن فالتخيير أيضا احتمال باطل، هذا الاحتمال الرابع. فيتعين الأمر في الاحتمال لا تختص بموردها، بل تجري في كل مورد تزاحمت فيه الحقوق سننصف بينها، والنتيجة حجية قاعدة العدل والإنصاف. إذن فالمناقشة الأولى هي لعل التنصيف الذي طبقه الأعلام في تعارض البينات يرجع لقاعدة العدل والإنصاف المستفادة من المرتكز العقلائي أو من خلال الأخبار أو من خلال الأخبار المتعددة والتي نقلنا منها رواية السكوني، وليس ذلك راجعا لقاعدة الجمع أولى من الطرف. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية ستأتيك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.